بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه أن يعينني وإياكم على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. جاء في رياض الصالحين للنووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في باب فضل الجوع، وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. متفق عليه. قبل البدء في حديث الليلة من باب التذكير، أذكر نفسي وإياكم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل شهر الله المحرم الذي نعيش فيه الآن. فقد جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. وفي هذا الشهر، وهو من الأشهر الحرم التي كان يعظمها حتى المشركون، قال الله تبارك وتعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فهي من الأشهر التي يبتعد العبد فيها عن ظلم نفسه وعن ظلم الناس كذلك أكثر من غيرها. وإلا فالظلم محرم في حياة الإنسان كلها من أولها إلى آخرها، لكن جعل الله تبارك وتعالى أزمنة فاضلة على غيرها. في هذا الشهر يوم عاشوراء، يوم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، يعني ذنوبها صغائرها، وهذا فضل من الله عظيم. تصوم يوما فيجعل الله تبارك وتعالى لك هذا الأجر العظيم، أن يكفر الله عنك ذنوب سنة. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، أولها وآخرها. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. رواه البخاري. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراه ويقصده من بقية الأيام. وقد جاء في سبب صيامه روايات كثيرة، منها ما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسأل، فقيل له: هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه، وأظهرهم على فرعون ومن معه، فصامه موسى شكرا عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منهم، فصوموا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام. جاء في رواية أخرى في البخاري كذلك أنه عليه الصلاة والسلام فقال: ما هذا؟ يعني ما هذا الصيام؟ فقالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم،
فصامه وأمر بصيامه. والأمر بالصيام كان واجبا في أول الأمر في بدايته ثم نسخ. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما جاء في صحيح مسلم أنه لما فرض رمضان ترك عاشوراء، يعني ترك وجوبه، وأما استحبابه فهو باق يبقى ويحرص عليه المسلم. هذه الغنائم الباردة تصوم يوما فيكفر الله عز وجل به لك ذنوب سنة مضت، فذلك فضل من الله عظيم. جاء عن طاووس رحمه الله أنه كان يصوم يوما قبله ويوما بعده، قال مخافة أن يفوته، لأنه تعلمون الشهور أحيانا قد تتقدم أو تتأخر أو قد يشكل فيها، فهنا يصومه تحرزا حتى يصيب ذلكم اليوم. جاء عن الإمام أحمد أورده صاحب المغني رحمهم الله جميعا من أراد أن يصوم عاشوراء صام التاسع والعاشر، هذا مستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لئن بكيت إلى قابل لأصومن التاسع، يريد أن يخالف اليهود عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا يصومون العاشر، فأراد أن يصوم لكنه قبض وانتقل إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام فلم يأتي عليه ذلكم اليوم. قال الإمام أحمد من أراد أن يصوم عاشوراء صام التاسع والعاشر إلا أن تشكل الشهور فيصوم ثلاثة أيام، ابن سيرين يقول ذلك، انتهى من المغني. فعندما تصوم هذه الثلاثة الأيام كما قال الإمام ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تصوم ثلاثة أيام من كل شهر يأتيك فضل آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يقول من صام ثلاثة أيام من كل شهر ذلك صيام الدهر، كأنه صائم السنة كلها، وهذا فضل من الله عظيم فلا ننساه. يقول صاحب الإنصاف لا يكره إفراد العاشر على الصحيح من المذهب، يعني من أراد أن يصوم العاشر فقط يصوم فلا يكره ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يحرم الإنسان نفسه إذا كان لا يستطيع أن يصوم ثلاثة أيام أو يومين أن يصوم هذا اليوم، وإذا لم يستطع فينوي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، من كان مريضا كتب الله له عز وجل أجر هذا الصيام، لكن ينوي صادقا ينوي ويستعين بالله، إذا كان عليه مشقة في الصيام لا عليه، إذا كان عليه مضرة في الصيام فلا يقتل نفسه ولا يضرها، هكذا تعلمنا من ديننا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. حديث الليلة حديث عمران بن حسين بن الحسين أبو نجيد رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، صحابي جليل صحب النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم هو وأبوه وأبو هريرة سنة سبع في عام واحد أسلموا، بل قال بعض أهل السير في وقت واحد أسلموا، يعني قريبا من بعض، سنة سبع عام خيبر، وذلك فضل من الله فتح الله قلوبهم. أسلم هو وأبوه وأبو هريرة في وقت واحد سنة سبع. يقول معاوية بن قرة قال كان عمران بن الحسين من أشد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهادا في العبادة. تعرفون قصة حنظلة لما قال نافق حنظلة وذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إذا كنا عندك نسينا الدنيا، يعني ننسى أمرها ونكون من أهل الآخرة، فإذا رجعنا عافسنا النساء وشممنا كذا والضيعات فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تكونون على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولكن ساعة وساعة. فاستنبط عمران بن حسين رضي الله عنه أن تكون أوقاته عامرة بذكر الله تبارك وتعالى، لذا كانت تأتيه الملائكة فتسلم عليه، عليه رضوان الله، تسلم عليه وكانت به بواسير وألم في بطنه، فصبر على هذا الألم مدة من الزمن، قيل 20 سنة وقيل أكثر من ذلك وقيل أقل، فكان يشتكي من بطنه لكنه صابر على ذلك محتسب، حتى دل على الكي فاكتوى، فتركته الملائكة فلم تأته فتسلم عليه. قال: فتركت ذلك فرجعت. عندما كان يحدث عنه عبد الله بن مطرف رحمه الله تبارك وتعالى قال له: يا ابن أخي اكتم علي حتى أموت، فما تحدث بهذا الأمر حتى بعد موته رضي الله تعالى عنه وعن أبيه خشية الفتنة. وانظروا إلى هذا الأمر، يعمل من الصالحات كذا وكذا لكنه لا يخبر به الناس، وإنما أخبر به هذا وأخذ عليه أن يكتم عليه حتى يموت، ثم بعد ذلك يحدث به، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما أبوه فأسلم، وأما قصته التي جاءت في الترمذي وعند البيهقي وابن خزيمة أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلته قريش فقالت له: اذهب إلى هذا الرجل الذي يسب آلهتنا وشتت شملنا وفعل وفعل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال له: يا حسين كم إلها تعبد؟ فقال له الرجل: 7، 6 في الأرض وواحد في السماء. قال: فمن تدعو إذا مسك الضر؟ قال: الذي في السماء. قال: فمن تدعو إذا أجدبت الأرض؟ قال: الذي في السماء. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه القصة لم تثبت، ضعفها الإمام الألباني وغيره من أهل الحديث، لكنه أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا عمران بن حسين يقول: ما مسست بيدي بيميني فرجي منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مس بيده اليمنى ذكره منذ بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم. يقول العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، وهذه فائدة، يقول: بهذه المناسبة لا بد لي من وقفة أو جملة معترضة قصيرة، وهي أن الشائع على ألسنة المحاضرين والمرشدين والواعظين رواية الحديث بلفظ خير القرون قرني. هذا اللفظ لا نعرف له أصلا في كتب السنة، يعني ليس له أصل، لكنه مشهور على ألسنة الناس. فالذي هو مشهور كما جاء في الصحيحين هنا خيركم قرني، وفي رواية خير الناس، فهذا قول العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى: الصحيح أن قرنه صلى الله عليه وسلم الصحابة، والثاني التابعون، والثالث تابعو التابعين، هكذا. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن القرن 100 سنة، وبعضهم يرى 70 سنة، وبعضهم يرى 40 سنة، لكن الصواب الذي عليه أهل التحقيق أن القرن الأول هو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرن الثاني هم التابعون، والقرن الثالث هم تابعو التابعين، هذا الذي عليه أهل التحقيق من أهل الحديث. قال ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: ثم الذين يلونهم، أي القرن الذي بعدهم وهم التابعون، ثم الذين يلونهم وهم أتباع التابعين، انتهى كلامه رحمه الله. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله، قال: قوله خير الناس دليل على أن قرنه خير الناس، أن قرنه خير الناس، فصحابته صلى الله عليه وسلم أفضل من الحواريين الذين هم أنصار عيسى، وأفضل من النقباء 70 الذين اختارهم موسى صلى الله عليه وسلم، وهذه الأفضلية أفضلية من حيث العموم والجنس، لا من حيث الأفراد، فلا يعني أنه لا يوجد في تابع التابعين من هو أفضل من التابعين، أو لا يوجد في التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة، أما فضل الصحبة فلا يناله أحد غير الصحابة ولا أحد يسبقهم فيه، وأما العلم والعبادة فقد يكون في من بعد الصحابة من هو أكثر من بعضهم علما وعبادة. فانظروا إلى هذا الفقه من هذا العلامة رحمه الله تبارك وتعالى، يعني قد يوجد من التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة لكن أفضل لا، لأن الأفضلية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فضل الصحبة لا يعادله شيء ولا يوازيه شيء، فرضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. قال: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني أنهم يبادرون بالشهادة قبل أن يسألوها، وهذه مسألة تحتاج منا إلى نظر، لأنه جاء في صحيح مسلم من حديث زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الشهداء، يعني أهل الشهادة، أن يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. لكن هنالك تفصيل ومعنى لهذا الحديث، أنه لو كان بين اثنين تجارة ثم كانت بينهما أو كان بينهما اتفاق، فسمع رجل ثالث فاختلف الرجلان، فجاء بدون من أن يطلب منه ذلكم الشخص الذي يحتاج إلى الشهادة، قال: أنا أشهد أني سمعت كذا وكذا، هذا هو من خير الشهداء. أما الذين ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين والعياذ بالله لا يتورعون في الشهادة، بل إنهم يشهدون الزور كذبا واختلاسا وعدوانا، نسأل الله السلام والعافية. وقد كثروا في هذه الأزمنة، نسأل الله يرحم ضعفنا وأن يعفو عنا وعنهم. تجد في المحكمة الآن أمر حاصل، يأتيك واحد يقول لك تعريف فقط، تعريف يعني يبسط لك الأمر، تشهد أن هذه زوجة، أنت لا تعرف الزوجة ولا تدري هي ابنة من ولا كذا، فتشهد بذلك، فهذا لا يجوز، والله لا يجوز، حتى وإن كان الأمر بسيطا، يقول لك أمر روتيني فقط كذا، لا بد أن تشهد بشيء تعلمه، وإذا كنت تعلم الشيء فلا تكتمه، لأن الله قال: وقوله الحق ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، يكتم الشهادة يأثم قلبه، نسأل الله السلام والعافية. فهذا الذين ذمهم الله تبارك وتعالى وذمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يشهدون بالكذب، تجد اثنان أو ثلاثة يقول لك أنا لها، تجدهم عند المحكمة جاهزين ويشهدون ظلما وعدوانا، نسأل الله السلام، فيقتطعون مال امرئ مسلم بغير حق، أو يقتطعون شيئا، أو يشهدون عليه زورا، فنسأل الله السلام والعافية. قال عليه الصلاة والسلام: ويخونون ولا يؤتمنون، والأمانة أمرها عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، حتى وإن خانك لا تخنه، لا تعامله بالمثل، إنما هي الأمانة، الأمانة أمرها عظيم، أمرها عظيم، نتنبه لها، نتنبه لهذا الأمر. جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمنها، تؤتمن على شيء فتخون. ومن أعظم الخيانة ما جاء في صحيح مسلم ما بين الزوج وزوجه، يعني يكون بينهما من السر فيصبح فيفشي سر زوجه، ما يكون في الفراش أو كذا، ما يتندر به بعض الناس في المجالس، هذا لا يليق بمسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، بل جعلهم من أشر الناس والعياذ بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، يعني من علامات الساعة. قالوا: يا رسول، قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، وفي رواية: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. تلك علامة. جاء عن جابر رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني. يعني التفت يمين ما يريد أحد يسمع، فاعلم أن هذه أمانة، لا يجوز لك أن تتحدث بما حدثك به. فانظروا إلى هذا الأمر العظيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وينذرون ولا يوفون النذر. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من النذر، قال: لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. وقال: لا يغير في القدر شيئا ما كتبه الله، إنما يستخرج به من الشحيح الذي يشترط على الله: إن شفيت مريضي فعلت كذا وكذا، تصدقت بكذا. أو أنه يلزم نفسه بشيء، يقول: علي لله تبارك وتعالى نذر أن أصوم الاثنين والخميس ما حييت بدون شرط. هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي بخير. فنتنبه لمثل هذا، لأنه قد يعجز، قد يشغل، قد كذا، ويوجب على نفسه ما لم يوجبه الله تبارك وتعالى عليه. فالوفاء بالنذر، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، رواه البخاري. قال النووي رحمه الله تبارك في هذا الحديث، حديث الباب، فيه وجوب الوفاء بالنذر. ثم قوله عليه الصلاة والسلام: ويظهر فيهم السمن. يقول النووي رحمه الله: المراد بالسمن ها هنا كثرة اللحم، يعني أنه يكثر لحمه في جسده، ومعناه أنه يكثر ذلك فيهم. قالوا: والمذموم منه من يستكسبه، يعني أنه يكون شرها في الأكل، يعني أنه ليس ما يكون ناتجا عن مرض أو عن وراثة أو عن كذا، لا، يقوم هو بفعل ذلك، يكثر الأكل ليل نهار، فتكثر فيه البطنة التي تذهب الفطنة كما يقال في الحكمة. يقول رحمه الله: وأما من هو فيه خلقة فلا يدخل في هذا، إلى آخر ما قال. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويظهر فيهم السمن أن يحبون التوسع في المآكل والمشارب، وهي أسباب السمن. انتهى كلامه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه أن يعينني وإياكم على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. جاء في رياض الصالحين للنووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في باب فضل الجوع، وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. متفق عليه. قبل البدء في حديث الليلة، من باب التذكير أذكر نفسي وإياكم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل شهر الله المحرم الذي نعيش فيه الآن. فقد جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. وفي هذا الشهر، وهو من الأشهر الحرم التي كان يعظمها حتى المشركون، قال الله تبارك وتعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم،
فهي من الأشهر التي يبتعد العبد فيها عن ظلم نفسه وعن ظلم الناس كذلك أكثر من غيرها، وإلا فالظلم محرم في حياة الإنسان كلها من أولها إلى آخرها، لكن جعل الله تبارك وتعالى أزمنة فاضلة على غيرها. في هذا الشهر يوم عاشوراء، يوم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، يعني ذنوبها صغائرها، وهذا فضل من الله عظيم. تصوم يوما فيجعل الله تبارك وتعالى لك هذا الأجر العظيم، أن يكفر الله عنك ذنوب سنة. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، أولها وآخرها. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان، رواه البخاري. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراه ويقصده من بقية الأيام. وقد جاء في سبب صيامه روايات كثيرة، منها ما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسأل فقيل له: هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه وأظهرهم على فرعون ومن معه، فصامه موسى شكرا عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منهم فصوموا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام. جاء في رواية أخرى في البخاري كذلك أنه عليه الصلاة والسلام فقال: ما هذا؟ يعني ما هذا الصيام؟ فقالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. والأمر بالصيام كان واجبا في أول الأمر في بدايته ثم نسخ. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما جاء في صحيح مسلم أنه لما فرض رمضان ترك عاشوراء، يعني ترك وجوبه، وأما استحبابه فهو باق، يبقى ويحرص عليه المسلم. هذه الغنائم الباردة تصوم يوما فيكفر الله عز وجل به لك ذنوب سنة مضت، فذلك فضل من الله عظيم. جاء عن طاووس رحمه الله أنه كان يصوم يوما قبله ويوما بعده، قال: مخافة أن يفوته، لأنه تعلمون الشهور أحيانا قد تتقدم أو تتأخر أو قد يشكل فيها، فهنا يصومه تحرزا حتى يصيب ذلك اليوم. جاء عن الإمام أحمد، أورده صاحب المغني رحمهم الله جميعا: من أراد أن يصوم عاشوراء صام التاسع والعاشر. هذا مستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لئن بكيت إلى قابل لأصومن التاسع، يريد أن يخالف اليهود عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا يصومون العاشر، فأراد أن يصوم لكنه قبض وانتقل إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام فلم يأتي عليه ذلكم اليوم. قال الإمام أحمد: من أراد أن يصوم عاشوراء صام التاسع والعاشر إلا أن تشكل الشهور فيصوم ثلاثة أيام. ابن سيرين يقول ذلك، انتهى من المغني. فعندما تصوم هذه الثلاثة الأيام كما قال الإمام ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله، تصوم ثلاثة أيام من كل شهر يأتيك فضل آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يقول: من صام ثلاثة أيام من كل شهر ذلك صيام الدهر، كأنه صائم السنة كلها. وهذا فضل من الله عظيم فلا ننساه. يقول صاحب الإنصاف: لا يكره إفراد العاشر على الصحيح من المذهب، يعني من أراد أن يصوم العاشر فقط يصوم فلا يكره ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يحرم الإنسان نفسه إذا كان لا يستطيع أن يصوم ثلاثة أيام أو يومين أن يصوم هذا اليوم، وإذا لم يستطع فينوي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، من كان مريضا كتب الله له عز وجل أجر هذا الصيام، لكن ينوي صادقا، ينوي ويستعين بالله. إذا كان عليه مشقة في الصيام لا عليه، إذا كان عليه مضرة في الصيام فلا يقتل نفسه ولا يضرها. هكذا تعلمنا من ديننا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. حديث الليلة حديث عمران بن حسين بن الحسين أبو نجيد رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، صحابي جليل صحب النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم هو وأبوه وأبو هريرة سنة 7، في عام واحد أسلموا، بل قال بعض أهل السير في وقت واحد أسلموا، يعني قريبا من بعض، سنة 7 عام خيبر، وذلك فضل من الله فتح الله قلوبهم. أسلم هو وأبوه وأبو هريرة في وقت واحد سنة 7. يقول معاوية بن قرة: قال كان عمران بن الحسين من أشد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهادا في العبادة. تعرفون قصة حنظلة لما قال نافق حنظلة وذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إذا كنا عندك نسينا الدنيا، يعني ننسى أمرها ونكون من أهل الآخرة، فإذا رجعنا عافسنا النساء وشممنا كذا والضيعات فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تكونون على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم، ولكن ساعة وساعة. فاستنبط عمران بن حسين رضي الله عنه أن تكون أوقاته عامرة بذكر الله تبارك وتعالى، لذا كانت تأتيه الملائكة فتسلم عليه، عليه رضوان الله، تسلم عليه وكانت به بواسير وألم في بطنه، فصبر على هذا الألم مدة من الزمن، قيل 20 سنة وقيل أكثر من ذلك وقيل أقل، فكان يشتكي من بطنه لكنه صابر على ذلك محتسب، حتى دل على الكي فاكتوى، فتركته الملائكة فلم تأته فتسلم عليه. قال: فتركت ذلك فرجعت. عندما كان يحدث عنه عبد الله بن مطرف رحمه الله تبارك وتعالى قال له: يا ابن أخي، اكتم علي حتى أموت، فما تحدث بهذا الأمر حتى بعد موته رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، خشية الفتنة. وانظروا إلى هذا الأمر، يعمل من الصالحات كذا وكذا لكنه لا يخبر به الناس، وإنما أخبر به هذا وأخذ عليه أن يكتم عليه حتى يموت، ثم بعد ذلك يحدث به، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما أبوه فأسلم، وأما قصته التي جاءت في الترمذي وعند البيهقي وابن خزيمة أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلته قريش فقالت له: اذهب إلى هذا الرجل الذي يسب آلهتنا وشتت شملنا وفعل وفعل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال له: يا حسين، كم إلها تعبد؟ فقال له الرجل: 7، 6 في الأرض وواحد في السماء. قال: فمن تدعو إذا مسك الضر؟ قال: الذي في السماء. قال: فمن تدعو إذا أجدبت الأرض؟ قال: الذي في السماء. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه القصة لم تثبت، ضعفها الإمام الألباني وغيره من أهل الحديث، لكنه أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا عمران بن حسين يقول: ما مسست بيدي بيميني فرجي منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما مس بيده اليمنى ذكره منذ بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم. يقول العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، وهذه فائدة، يقول: بهذه المناسبة لا بد لي من وقفة أو جملة معترضة قصيرة، وهي أن الشائع على ألسنة المحاضرين والمرشدين والواعظين رواية الحديث بلفظ خير القرون قرني. هذا اللفظ لا نعرف له أصلا في كتب السنة، يعني ليس له أصل، لكنه مشهور على ألسنة الناس. فالذي هو مشهور كما جاء في الصحيحين هنا خيركم قرني، وفي رواية خير الناس. فهذا قول العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى: الصحيح أن قرنه صلى الله عليه وسلم الصحابة، والثاني التابعون، والثالث تابعو التابعين، هكذا. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن القرن 100 سنة، وبعضهم يرى 70 سنة، وبعضهم يرى 40 سنة، لكن الصواب الذي عليه أهل التحقيق أن القرن الأول هو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرن الثاني هم التابعون، والقرن الثالث هم تابعو التابعين. هذا الذي عليه أهل التحقيق من أهل الحديث. قال ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: ثم الذين يلونهم، أي القرن الذي بعدهم، وهم التابعون، ثم الذين يلونهم وهم أتباع التابعين، انتهى كلامه رحمه الله. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله، قال: قوله خير الناس دليل على أن قرنه خير الناس، أن قرنه خير الناس، فصحابته صلى الله عليه وسلم أفضل من الحواريين الذين هم أنصار عيسى، وأفضل من النقباء 70 الذين اختارهم موسى صلى الله عليه وسلم. وهذه الأفضلية أفضلية من حيث العموم والجنس، لا من حيث الأفراد. فلا يعني أنه لا يوجد في تابع التابعين من هو أفضل من التابعين، أو لا يوجد في التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة، أما فضل الصحبة فلا يناله أحد غير الصحابة ولا أحد يسبقهم فيه، وأما العلم والعبادة فقد يكون في من بعد الصحابة من هو أكثر من بعضهم علما وعبادة. فانظروا إلى هذا الفقه من هذا العلامة رحمه الله تبارك وتعالى، يعني قد يوجد من التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة لكن أفضل لا، لأن الأفضلية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فضل الصحبة لا يعادله شيء ولا يوازيه شيء، فرضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. قال: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني أنهم يبادرون بالشهادة قبل أن يسألوها. وهذه مسألة تحتاج منا إلى نظر، لأنه جاء في صحيح مسلم من حديث زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الشهداء، يعني أهل الشهادة، أن يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. لكن هنالك تفصيل ومعنى لهذا الحديث، أنه لو كان بين 2 تجارة ثم كانت بينهما أو كان بينهما اتفاق، فسمع رجل ثالث فاختلف الرجلان، فجاء بدون من أن يطلب منه ذلكم الشخص الذي يحتاج إلى الشهادة، قال: أنا أشهد أني سمعت كذا وكذا، هذا هو من خير الشهداء. أما الذين ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين والعياذ بالله لا يتورعون في الشهادة، بل إنهم يشهدون الزور كذبا واختلاسا وعدوانا، نسأل الله السلام والعافية. وقد كثروا في هذه الأزمنة، نسأل الله يرحم ضعفنا وأن يعفو عنا وعنهم. تجد في المحكمة الآن أمر حاصل، يأتيك واحد يقول لك تعريف فقط، تعريف يعني يبسط لك الأمر، تشهد أن هذه زوجة، أنت لا تعرف الزوجة ولا تدري هي ابنة من ولا كذا، فتشهد بذلك، فهذا لا يجوز، والله لا يجوز. حتى وإن كان الأمر بسيطا، يقول لك أمر روتيني فقط كذا، لا بد أن تشهد بشيء تعلمه، وإذا كنت تعلم الشيء فلا تكتمه، لأن الله قال وقوله الحق ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، يكتم الشهادة يأثم قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الذين ذمهم الله تبارك وتعالى وذمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يشهدون بالكذب، تجد اثنان أو ثلاثة يقول لك أنا لها، تجدهم عند المحكمة جاهزين ويشهدون ظلما وعدوانا، نسأل الله السلام، فيقتطعون مال امرئ مسلم بغير حق، أو يقتطعون شيئا، أو يشهدون عليه زورا، فنسأل الله السلام والعافية. قال عليه الصلاة والسلام ويخونون ولا يؤتمنون، والأمانة أمرها عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، حتى وإن خانك لا تخنه، لا تعامله بالمثل، إنما هي الأمانة، الأمانة أمرها عظيم، أمرها عظيم، نتنبه لها، نتنبه لهذا الأمر. جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمنها، تؤتمن على شيء فتخون. ومن أعظم الخيانة ما جاء في صحيح مسلم ما بين الزوج وزوجه، يعني يكون بينهما من السر فيصبح فيفشي سر زوجه، ما يكون في الفراش أو كذا، ما يتندر به بعض الناس في المجالس، هذا لا يليق بمسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، بل جعلهم من أشر الناس والعياذ بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، يعني من علامات الساعة. قالوا يا رسول، قال كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، وفي رواية إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، تلك علامة. جاء عن جابر رضي الله عنه وعن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني، يعني التفت يمين ما يريد أحد يسمع، فاعلم أن هذه أمانة، لا يجوز لك أن تتحدث بما حدثك به، فانظروا إلى هذا الأمر العظيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام وينذرون ولا يوفون النذر، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من النذر، قال لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل، وقال لا يغير في القدر شيئا ما كتبه الله، إنما يستخرج به من الشحيح الذي يشترط على الله، إن شفيت مريضي فعلت كذا وكذا، تصدقت بكذا، أو أنه يلزم نفسه بشيء، يقول علي لله تبارك وتعالى نذر أن أصوم الاثنين والخميس ما حييت بدون شرط، هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير. فنتنبه لمثل هذا، لأنه قد يعجز، قد يشغل، قد كذا، ويوجب على نفسه ما لم يوجبه الله تبارك وتعالى عليه. فالوفاء بالنذر، يقول فيه عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، رواه البخاري. قال النووي رحمه الله تبارك في هذا الحديث، حديث الباب، فيه وجوب الوفاء بالنذر. ثم قوله عليه الصلاة والسلام ويظهر فيهم السمن، يقول النووي رحمه الله المراد بالسمن ها هنا كثرة اللحم، يعني أنه يكثر لحمه في جسده، ومعناه أنه يكثر ذلك فيهم. قالوا والمذموم منه من يستكسبه، يعني أنه يكون شرها في الأكل، يعني أنه ليس ما يكون ناتجا عن مرض أو عن وراثة أو عن كذا، لا، يقوم هو بفعل ذلك، يكثر الأكل ليل نهار فتكثر فيه البطنة التي تذهب الفطنة كما يقال في الحكمة. يقول رحمه الله وأما من هو فيه خلقة فلا يدخل في هذا، إلى آخر ما قال. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويظهر فيهم السمن أن يحبون التوسع في المآكل والمشارب، وهي أسباب السمن. انتهى كلامه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.